إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في تفسير سورة القصص، وربما يكون الآخر إن شاء الله. لا بركات. بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير حول الآيات التي تناولناها في الدرس الماضي عند قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. قال: لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض كما ثبت في الصحيح عند البخاري. من حديث الزهري عن سالم أن أباه وهو عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به، بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به، يجر إزاره أي خيلا. فالجر لا يكون إلا خيلا، ولا تقبل دعوى من يدعي يا عبد البر أنه ليس خيلا. من الذي قال هذا؟ العلماء. العلماء قالوا: لا تقبل هذه الدعوة، الذي يجر ثوبه ويقول أنا لا أفعل خيلا لا تقبل هذه الدعوة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما إسبال الإزار من المخيلة. مجرد الإسبال هذا من المخيلة، وإلا لو كان ليس من المخيلة فلماذا لا ترفعه؟ عمر رضي الله عنه بعدما طعن دخل عليه شاب مسبلا إزاره فناداه، فقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. والأدلة على تحريم الإسبال في الإزار والقميص والسراويل واللباس، الأدلة على تحريم ذلك واضحة، جاءت في السنة وبينتها الآثار عن الصحابة. وفي ذلك صنف الشيخ وليد سيف النصر كتابا في هذا، كتابا في الإسبال، وجمع فيه الأحاديث والآثار الدالة على التحريم. بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي سعيد في صحيح الترغيب برقم 1914 وله شواهد عن ابن عمر وجابر وابي هريرة وابن عباس في الصحيح 1507. فالإسناد وإن كان فيه عطية العوفي لكن الحديث صحيح بهذه الشواهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذته، فإنه لا يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يتجلجل فيها يعني ينزل إلى أسفل يتجلجل فيها، وإذا وصل إلى آخرها إن وصل يرفع أيضا ويتجلجل فيها مرة أخرى. وقال أبو يعلى الموصل وذكر بإسناد عن أنس ويشهد له الأحاديث المتقدمة، وإن كان فيه زياد بن عبد الله النميري أو النميري لكن يشهد له ما تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما، فأمر الله الأرض فأخذته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الذي يلقب بشكر في كتاب العجائب الغريبة، العجائب الغريبة نعم، بسنده عن نوفل بن مساحق هذا تابعي، قال: رأيت شابا في مسجد نجران فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله، فقال: ما لك تنظر إلي؟ فقلت: أعجب من جمالك وكمالك. فقال: إن الله لا يعجب مني. يعني انظر إلى هذا الاختيال. قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر، فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب. وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى عليه السلام، واختلف في سببه، يعني في سبب دعاء موسى على قارون. فعن ابن عباس وإسناده حسن أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل. تبهت يعني ترميه بالبهتان، وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله، فتقول: يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا. فلما قالت في الملأ ذلك لموسى عليه السلام أرعد من الفرق، أرعد يعني جعل يرتعد، وأقبل عليها وصلى ركعتين، ثم قال: أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا وفعل كذا، لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت. فقالت: أما إذ نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول ذلك لك، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجدا وسأل الله في قارون، فأوحى الله إليه: أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك. وقيل وهذا ضعيف إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب وعليه وعلى خدمه الثياب الأرجوان المصبغة، فمر في جحفله. ما هو الجحفل؟ الجحفل الجيش الكثير. فمر في جحفله ذلك على مجلس نبي الله موسى وهو يذكرهم بأيام الله. فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله ينظرون إلى ما هو فيه، فدعاه موسى عليه السلام وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى، أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك. فخرج موسى وخرج قارون في قومه، فقال موسى عليه السلام: تدعو أو أدعو أنا؟ قال: بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب له إلى آخره. المهم نحن نذكر هذا حتى تعرف أنه ضعيف. عن ابن عباس قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكرها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحة. وقوله تعالى: فما كان له من فئة ينصرونه. وإيش في هذا من قواعد الأصول؟ ما كان له من فئة. فئة هذه نكر صح في سياق الإيش؟ النفي، تفيد العموم، يعني ما كان له من أي فئة. ثم من لتأكيد العموم، يعني يمكن أن يقال: فما كان له فئة. صلى الله وبركاته. فلما جاء بمن فهذه من لتأكيد العموم، أي ما أغنى عنه ماله وما جمعه ولا خدمه ولا حشمه ولا دفع عنه نقمة الله وعذابه ونكاله، ولا كان هو في نفسه منتصرا. فلا ناصر له لا من نفسه ولا من غيره. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. وقوله تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي الذين لما رأوه في زينته قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فلما خسف به أصبحوا يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ليس المال بدال. المال ليس بدال، يعني ليس بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة، كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود وهو في الصحيحة 2714: إن الله قسم بينكم أخلاقكم. طبعا الحديث مرفوع. كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. هذا قراءة حفص ويعقوب، يعني قراءة 3 من 20، وأما الباقون لخسف بنا. ونحن عرفنا إيش الخسف. الخسف ذهاب الأرض من تحت الإنسان، وكأنه لا يفلح الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى ويكأن على ثلاثة أقوال. قول الأول قال بعضهم معناها ويلك اعلم أن، ويلك اعلم أن كم كلمة وكم حرف اختصروها في ايش؟ ها، ويكأن. وايش يسمى هذا في اللغة؟ ها، شو يسمى هذا؟ يسمى ايش يا عبد البر؟ طيب، عندما اقول لك فلان حوقلة يعني ايش؟ حوقلة يعني ايش؟ قال: لا حول ولا قوة الا بالله. المؤذن حي على يعني ايش؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا يسمى نحت. نحت يعني الكلام الكثير والحروف الكثيرة تنحتها، تخليها قليلة، تأخذ حرف من الأول وحرف من الوسط وحرف من الآخر، فهذا يسمى نحت. ويلك اعلم أن، خذوا منها ايش؟ ها، الواو والياء والكاف وتركوا الباقي، وأن ويكأن، فهذه مضمنة ايش؟ ويلك اعلم أن. هذا القول مع أنه ضعفه ابن جرير لكنه قول. نعم. قال: ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة. يعني ابن كثير يقول ايش المفروض النحت هذا كيف كان يكون؟ كان يكون ويك وبعدين ايش؟ أن. هذا هو أصل النحت، يعني تكون كلمتين، فهي في المصحف ايش؟ متصلة. فهو يقول: لا يشكل على هذا إلا كتابتها في المصاحف متصلة. قال: والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، يعني هذا ما يشكل، لأن هذا بحسب الايش؟ بحسب الرسم، أمر اصطلاحي. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك، تلاقيها مكتوبة أصلواتك لأنها قراءة. فالمهم أن الرسم ايش؟ لا يشكل. هذا القول الأول. القول الثاني ما قاله قتادة، أن ويكأن ألم ترى أن، ألم ترى أن، يعني ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قول الثالث وقيل معناها وي لوحدها كأن، وتكون وي للتعجب والندم، وكأن بمعنى أظن وأحسب. قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة اللي هو ألم ترى أن. واستشهد ابن جرير بقول الشاعر: سألتان الطلاق أن رأتان قل مالي، قد جئتماني بنكري. ليه زوجتان سألته الطلاق؟ ليش؟ أم رأتان قل مالي، لما قل ماله سألته الطلاق، فقال ايش؟ قد جئتماني بنكري، هذا شيء منكر، يعني من أجل قلة المال تسألان الطلاق. ويكأن من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعيش عيش ضر. من يكن له نشب، النشب اللي هو المال والعقار، يعني اللي له مال وعقار يحبب، الناس يحبونه، ومن يفتقر يعيش عيش ضر. الشاهد ماذا؟ ويكأن على قول قتادة، يعني ألم ترى أن من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعيش عيش ضر. هذه موازين الناس، الناس يزنون بالإيش؟ بالمال، هذا يسمى نشب، النشب المال والعقار. وينبغي على الذي يقرأ في تفسير القرآن أن يعرف لغة العرب، كلما مر عليه كلمة يعرفه، لأن القرآن عربي في قمة الفصاحة والبلاغة، من أجل إذا مرت عليه كلمة فيدرك معناها. فهذا الذي كان بقي لنا. قال تعالى: تلك الدار الآخرة. تلك إشارة للبعيد، والإشارة للبعيد لبيان إيش؟ علو منزلتها، كما قال سبحانه: ذلك الكتاب. هذا لبيان علو منزلته. طيب، إن هذا القرآن يهدي. ليش هنا هذا؟ لبيان أن هدايته قريبة لمن أخذ به وعمل به. فالأول لبيان منزلته، والثاني لبيان أن الهداية به قريبة لمن أخذ بأسبابها. تلك الدار الآخرة، الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويش المناسبة يا عبد البر؟ سبق ماذا؟ أن قومه ماذا قالوا له؟ ها؟ قالوا: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فهنا قال سبحانه: تلك الدار الآخرة التي دلوه عليها ولم يعمل بموعظتهم ونصيحتهم. تلك الدار الآخرة نجعلها. هذا من توفيق الله عز وجل، وإن كان لذلك أسباب، لكن كل شيء بجعل الله وبتوفيق الله. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. العلو هو التكبر، العلو هو التكبر، والتكبر أصله في القلب. طيب، والفساد؟ الفساد العمل بالمعاصي والشهوات. لا يريدون علوا في الأرض كما فعل فرعون وكما فعل قارون، كلاهما إيش؟ ها؟ متكبر مفسد، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، إنه كان من المفسدين. وكذلك هنا ماذا قالوا له؟ ولا تبغي الفساد في الأرض، فخرج على قومه في زينته متكبرا مختالا. فإذا لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد كما فعل فرعون وقارون. وليست القضية أيها الإخوة قضية أشخاص، وإنما هي أوصاف، والله عز وجل لا يحابي أحدا. فمن أراد علوا في الأرض وفسادا حتى ولو كان من المسلمين فله حظ من هذا العقاب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما الفساد فهو متفق على أنه لا يجوز منه شيء. طيب، وأما العلو؟ العلو إذا كان الإنسان يريد منزلة عليا في العلم، يجتهد ليكون عالما وله نية صادقة، هذا جائز لا بأس به. الإنسان إذا أراد أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فهذا ليس من الإيش؟ ليس من الكبر. لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. والعاقبة للمتقين، يعني مهما جرى لهم في هذه الدنيا فالعاقبة لهم، العبرة بالإيش؟ بالخواتيم. ثم قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إيش المناسبة إبراهيم؟ لما ذكر سبحانه الدار الآخرة ذكر هنا الجزاء فيها، الجزاء في الدار الآخرة بيكون فيها جزاء، والناس في الدار الآخرة على قسمين: من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة. وتأمل كيف قال سبحانه هنا جاء، جاء بها، يعني كأنه يوم القيامة جاء بها في يده، ثبتت له، بخلاف من عملها ثم عرضها لمحبط من المحبطات. إذن هذا ما جاء بالحسن، هو عملها وفعلها لكن جاء بما يحبطها فلم يجئ بها. جاء بها يعني لم يكن هناك موانع ولا شيء يحبطها، فلقي بها ربه. من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة، إيش هذه في الأصول؟ مفرد بالألف واللام يفيد الإيش؟ العموم. من جاء بالحسنة، وأكمل الحسنات ماذا؟ التوحيد. ولذا تجد من المفسرين من يقول جاء بلا إله إلا الله. نعم، من جاء بالحسنة فله خير منها، تضاعف له، أقل التضعيف 10، والله يضاعف لمن يشاء بحسب ماذا؟ بحسب الإخلاص. ومن جاء بالسيئة، ها؟ ما قال سبحانه فله مثل ما قال في الأول، وإنما قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فبدل أن يقول سبحانه فله أو فلا شيء له، يعني فله كذا من العقاب أو فلا شيء له، بدل الهو الضمير، فجاء باسم ظاهر فلا يجزى الذين عملوا السيئات، هذا يسمى إظهار في موضع الإضمار. وفائدته ماذا؟ 3 فوائد تذكرها. أنا يمكن أن أكون قلت هذه القاعدة ممكن 50 مرة. أيوة، التعميم والإيش والتعليل والتسجيل. التعميم لأنه لو قال مثلا فلا شيء له ربما يوهم اختصاص الحكم به، فقال فلا يجزى الذين عملوا السيئات لإفادة العموم. طيب، والتعليل لبيان أن سبب الجزاء وعلة الجزاء هو عمل السيئات. والتسجيل، التسجيل على من اتصف بهذه الصفة. نعم، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فجزاؤهم ماذا؟ جزاؤهم ماذا يا عبد البر؟ فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني يجزى ما كان يعمل. زنى يجزى ما كان يعمل، سرق يجزى ما كان يعمل، كفر يجزى ما كان يعمل. تجد الذين يقولون كل شيء مجاز يقولوا التقدير إيش؟ إلا جزاء ما كانوا يعملون. نحن ما نحتاج هذا، فإن جزاؤه عمله، لأن عمله هو السبب في إيش؟ في جزائه. فأقيم السبب مكان المسبب، لأنه هو الأصل، لأنه لو ما جاء بهذا السبب ما إيش؟ ما جوزي ولا عوقب. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن. إيش المناسبة؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه سورة القصص، فختمت السورة بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرد إلى الله تبارك وتعالى، هذا في الآخرة، أو لرادك إلى معاد إلى مكة، فهذا كله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينصره كما نصر موسى على من بغى من فرعون وقارون. إن الذي فرض عليك، فرض يعني أعطاك أو أنزل عليك، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ذكروا في ذلك أربعة أقوال لا منافاة بينها: لرادك إلى معاد، قالوا إلى مكة، لرادك إلى معاد، قالوا يوم القيامة، لرادك إلى معاد، قالوا الجنة، لرادك إلى معاد، قالوا الإيش، ها، الموت. لا منافاة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. شو مناسبة هذه التي قبلها؟ ها، قل ربي أعلم إيش، من جاء بالهدى، من جاء بالهدى الذي في القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى الذي في القرآن ومن تبعه على الهدى، ومن هو في ضلال مبين أعرض عن القرآن. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب اللي هو القرآن. فسبحان الله، شوف القرآن، الهدى جاء بالهدى، الكتاب، وبعدها إيش، ولا يصدنك عن إيش، عن آيات الله، كل هذا واحد. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني ما كان في بالك أن تكون رسولا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووجدك ضالا فهدى. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الصحيح في هذا أنه استثناء إيش؟ منقطع، التقدير دوما الاستثناء المنقطع، ضع مكان إلا لكن، يعني لكن رحمة من ربك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. طيب، هذه نعم، وأجل النعم إيش الواجب؟ فلا تكونن ظهيرا للكافرين. لا تكونن، النهي ونون التوكيد، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تعاونهم ولا تخالطهم، لأنهم يصدونك عن هذا القرآن. فشكر هذه النعمة مباعدة الكافرين، لأنهم أضر شيء على دين المرء. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ليش؟ أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار. طيب، لو كان الأمر كذلك، فلماذا أبيح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية؟ ها؟ لأنها عندها شيء من الدين، عندها شيء من الدين، فقد تنتفع، بخلاف الإيش، بخلاف المشركة. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله. نعم، لأن هذا هو هدفهم الأكبر، هدفهم الأكبر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. فتأمل كم توجيه رباني. الأول، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الثاني، ولا يصدنك عن آيات الله. الثالث، وادع إلى ربك. لا يصدنك أنت، بل ادع إلى ربك حتى يصل هذا الخير إلى الناس، وادع إلى ربك. وأهم شيء في الدعوة الإيش؟ موضوعها، وهو التوحيد والتحذير من الشرك. فقال ولا تكونن من المشركين، هذا التوجيه الرابع، ولا تكونن من المشركين. هذه مثل الآيات الأخيرة في سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن أهم شيء في الدعوة موضوعها التوحيد. أما دعوة الناس إلى جمهرة وإلى حاكمية وإلى اعلموا أن نجاحنا وفلاحنا، كل هذا ما يجدي ولا يفيد. التوجيه الخامس، ولا تدعو مع الله إلها آخر. فالأولى، ولا تكونن من المشركين، أي أنت ولا تدعو مع الله إلها آخر عند الدعوة إلى الله عز وجل. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. تفسيران معروفان، كل شيء هالك إلا وجهه. التفسير الأول أن تكون هذه الآية كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني يبقى الله عز وجل. فعبر عن الذات بالوجه، لكن مع إثبات الوجه لله عز وجل، لأن بعضهم يحرف يقول الوجه هي الذات، يريد تحريف الإيش؟ تحريف الصف. نعم، وإنما هنا عبر عن الذات بالوجه، فهذا هو التفسير الأول، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. كل من عليها فان مما كتب الله عز وجل عليه الفناء، وإلا فهناك أشياء لا تفنى. العرش لا يفنى، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى أهوال يوم القيامة ذكرها على الإيش؟ ها؟ على السماوات والأرض. العرش باقي، الجنة والنار، الحور العين. نقل هنا ابن القيم رحمه الله كلاما عن الإمام أحمد من أربع روايات عن الإمام، كلها في ماذا؟ كلها في بيان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة هذا. في رواية عبد الله ابن الإمام قال فأما السماء والأرض فقد زالتا، لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة، والله سبحانه وتعالى عليه فلا يهلك ولا يبيد. نعم. وفي رواية أخرى قال: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة والمتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. قال: فإن احتج مبتدع أو زنديق بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع. وأيضا في رواية أخرى وفي رواية عبدوس، وذكر رسالة السنة اللي هي السنة للإمام أحمد، قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول: كل شيء هالك إلا وجهه، مثل قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. القول الثاني: كل شيء هالك يعني كل عمل حابط، إلا وجهه يعني إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى، ولا منافاة بين القولين. قال له الحكم: أي حكم؟ بأنواعه الثلاثة: الحكم الإيش؟ الكوني والشرعي والجزاء. له الحكم، نعم، له الحكم وإليه ترجعون، وإليه ترجعون. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة. هذا أول قول. فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة، نعم. فإذا هذا القول واضح، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني سوف يسألك يوم المعاد على تبليغه. القول الثاني عن ابن عباس: لردك إلى الجنة ثم سائلك عن القرآن. وجاء القول الآخر عن ابن عباس: إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس أيضا: إلى الموت، وإسناده لا بأس به. هذا كله لا منافى، يوم القيامة، إلى الجنة، إلى الموت، نعم. عن ابن عباس: لرادك إلى معدنك من الجنة. وعن الحسن البصري: إي والله إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقد روي عن ابن عباس غير ذلك، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه وذكر بإسناده عن ابن عباس: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة. وقال عندكم محمد بن إسحاق عن مجاهد، المحققون هنا يقولون يونس ابن أبي إسحاق. وش عندك يا عبد الرحمن؟ عن مجاهد؟ لا، من روى عنه؟ عمرو بن إسحاق. هم هنا يقولون يعني الصواب يونس ابن أبي إسحاق. شوف لنا كده تلاميذ مجاهد. عن مجاهد في قوله تعالى: لرادك إلى معاد إلى مولدك بمكة. كيف؟ أيوة عندك؟ نعم. وقال عبد الرزاق، عبد الرزاق له تفسير يعني في كتاب لطيف، قال: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: لرادك إلى معاد، قال: هذه مما كان ابن عباس يكتمها. ليش؟ لماذا يكتمها؟ لأن فيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم. مثل إيش؟ إذا جاء نصر الله والفتح. القصة معروفة، لما عمر رضي الله عنه سأل الصحابة وكان فيها ابن عباس عن هذه السورة، فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله إلى نفسه. نعم. في قول خامس: لرادك إلى معاد إلى بيت المقدس. قال ابن كثير: وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة إلى بيت المقدس، لأن بيت المقدس أرض الإيه؟ أرض المحشر، أرض المحشر والمنشر، فيكون المراد إلى بيت المقدس يعني يوم القيامة. قال: ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوع إلى مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلوات الله وسلامه عليه، كما فسره ابن عباس، ووافقه على ذلك عمر وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. وتارة فسر ابن عباس بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس. ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله، وهذا هذه قاعدة متى تقال؟ هذه قاعدة في الأسماء والصفات. ترد بهذه القاعدة على المحرفين، يحرفون اليد بالقدرة، فيقال لهم: ماذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ القرآن وبلغنا أحاديث الصفات كان إيش؟ أعلم وأفصح وأنصح في بعد واحدة أربعة، كان أعلم وأفصح وأنصح، لا يجي لك الرب. قال: وقوله قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم، قل ربي أعلم بالمهتدي مني ومنكم وستعلمون لمن عاقبة الدار. ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت تظن قبل إنزال الوحي أن الوحي ينزل عليك إلا رحمة من ربك. وأصدق، أحسنت، أربعة عبد البر، احفظ انت لسه صغير، احنا شيبنا خلاص. فأي إنسان يحرف في باب الأسماء والصفات يقول له شوف، بقول لك أربع كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ أعلم وأصدق وأفصح وأنصح. أعلم منك وأصدق منك وأفصح منك وأنصح لأمته منك. وما قال لنا عن هذه التأويلات والتحريفات. نعم، ماذا قال مالك؟ أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم واتبعناه؟ خلاص بنتنوا قاعدين، كل ما يجينا واحد جدلي نتبعه. فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ولذلك جاءوا إلى عمه أبي طالب يساومونه، إن كان يريد ملكا، إن كان يريد، إن كان، من أجل ماذا؟ من أجل أن يترك ما أرسله به ربه. قال أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك، لا تلوي على ذلك، يعني لا تميل إليه ولا تباله، فإن الله معلن كلمتك. ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلت به على سائر الأديان. ولهذا قال وادع إلى رب، إلى عبادة ربك وحده لا شريك له، ولا تكونن من المشركين. وقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. نعم، فالشيء إذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. كل شيء هالك إلا وجهه. القول الأول إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب ربه أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم من تمام حياته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قولها هنا كل شيء هالك إلا وجه، يعني إلا إياه. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. باطل يعني ذاهب. القول الثاني وقال مجاهد والثوري تقول، وابن عباس أيضا كما في الموسوعة 17251، في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد، إلا ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له. نعم، قال ابن جرير ويستشهد ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر، يعني إن إلا وجهه، يعني ما أريد به وجهه قول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد. هذا بيت جميل. إليه الوجه والعمل، يعني إليه الوجه، ها، التوجه، الإخلاص، إليه الوجه، فالوجه هنا بمعنى الإيش؟ بمعنى الإرادة. إليه الوجه والعمل، الوجه هنا بمعنى الإرادة، الإرادة والعمل. قال: وهذا القول لا ينافي القول الأول. نعم، لأن الأول له وجه وهذا له وجه. الأول يتعلق بالله عز وجل وأنه هو الباقي، والثاني يتعلق بعمل العبد وأنه لا يبقى منه إلا الإخلاص. قال: وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا اللي هو هذا دوما إشارة للقريب، يعني القول الثاني الأخير هذا، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضى أن كل الذوات فانية، فهذا الثاني، القول الثاني في فناء الأش، في فناء الأعمال إلا الخالص، والقول الأول في فناء الأش، في فناء الذوات إلا رب العالمين. كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى، فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء، فهذا فناء الذوات وهذا فناء الأعمال. فالأعمال كلها تفنى إلا الإخلاص، والذوات كلها تفنى إلا رب العالمين. قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده وفيه أبو الوليد مجهول، قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة، المكان الخراب. وهذا مهم أيها الإخوة، كذلك يأتي القبور، يأتي الخربة فيقف على بابها، ولعل الخربة هنا أيضا المقصود بها المقبرة. شوف كده، هذا يطلق على المقبرة الخربة أيضا. فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله له الحكم، أي الملك والتصرف، ولا معقب لحكمه وإليه ترجعون يوم معادكم، فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة القصص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.